لا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. تعالى الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك وعلى ابن عمك مسلم بن عقيل الغريب المظلوم. يا غريب يا مظلوم كربلاء وعدت غريبا بتلك الديار. أرى صفقتي لم تكن رابحا كما عاد مسلم بين العدا غريبا يكابدها جائحة رسول الحسين ونعم الرسول صالحة. لقد خذلوه ومسلما لقد خذلوه وقد أسلموه وغدرتهم لم تزل واضحة. أقليم فبتك النفوس لعظم رضيتك الفادحة فكتك زمان هذه مدامع شيعتك يا مسلم فكتك زمان مدامع شيعتك الفاتحة للشوك على مسلم لأنك لن تروى من شربة ثناياك فيها غدا الطائحة. Allah والنقطة الثانية في بيان أقسام التفويض الثابتة لأهل البيت عليهم السلام. أما ما يعود إلى النقطة الأولى وهي بيان معنى التفويض وإمكانه، نحن عندما نعتقد بأن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم لهم مقام التفويض، ما هو معنى التفويض؟ شو معنى التفويض؟ المراد من التفويض جعل أزمة الأمور لشيء معين بيد شخص آخر. مثلا يذهب الإنسان بولده المريض إلى المستشفى فيطلب منه الطبيب مثلا أن ينوم ولده في المستشفى، يقول له مثلا اكتب لنا على ورقة بأن ولدك لو احتاج إلى عملية جراحية نجري له عملية جراحية. يقول له أنت لك الأمور، فوضت لك الأمور. ايش معنى فوضت لك الأمور؟ يعني أزمة أمور ولدي بعد أن كانت بيدي أرفع يدي عنها وأجعلها بيدي. رفع اليد عن أزمة الأمور ونقلها إلى شخص آخر يعبر عن ذلك بالتفويض. التفويض جعل أزمة الأمور بيد شخص آخر، يقال بأن فلانا فوض الأمر إلى الطبيب، يعني جعل أزمة أمور ولده بيد الطبيب. هذا هو معنى التفويض. هذا التفويض هل هو أمر ممكن من قبل الله سبحانه وتعالى لبعض عباده لبعض مخلوقاته أم ليس بممكن؟ تفويض أن يفوض الله أزمة أمور أمر معين لبعض مخلوقاته لبعض عباده، هذا الأمر هل هو أمر ممكن أم ليس بممكن؟ تفويض على قسمين. القسم الأول من التفويض يعبر عنه بالتفويض الاستقلالي، والقسم الثاني من التفويض يعبر عنه بالتفويض الإفاضي. شنو الفرق بين التفويض الاستقلالي وبين التفويض الإفاضي؟ حتى تلتفت إلى أن التفويض أمر ممكن أو غير ممكن، لا بد أن تفرق بين التفويض الاستقلالي وبين التفويض الإفاضي. شو الفرق بينهما؟ أما التفويض الاستقلالي فهو عبارة عن جعل الله سبحانه وتعالى لأزمة أمور أمر معين بيد بعض مخلوقاته كالأنبياء كالملائكة كالأئمة وقطع العلاقة عنهم، يعني يجعل أزمة الأمور بيد بعض المخلوقات ويقطع علاقته سبحانه وتعالى عن أولئك المخلوقات، خلق يجعل الأمور بيد الملائكة ويقطع علاقته عن الملائكة، أنا لا علاقة لي بالملائكة، خلي الملائكة يتصرفون كما يشاءون، خلي الأنبياء يتصرفون كما يشاءون، أنا علاقة انقطعت. هذا التفويض الاستقلالي. التفويض الاستقلالي نحن نقول محال، تفويض الاستقلالي محال وغير ممكن. لماذا؟ لأن جميع مخلوقات الله سبحانه وتعالى من ملائكة من أنبياء من أئمة بحاجة إلى دعم الله، بحاجة إلى مدد الله في كل اللحظات في كل الآنات. لحظة واحدة لا يمكن أن يستغني فيها المخلوق عن الله، ولو استغنى مخلوق عن الله ولو للحظة واحدة فصار إلها. لو استغنى مخلوق عن الله ولو لآن للحظة لصار إلها في قبال الله. كل المخلوقات بحاجة إلى مدد الله، بحاجة إلى دعم الله، بحاجة إلى قدرة الله سبحانه وتعالى. فلو جاء شخص وقال الملائكة فوضت لهم الأمور على نحو التفويض الاستقلالي، بعد لا يحتاجون إلى الله، هم يتصرفون كيفما يشاءون، يقول هذا محال، ومن يعتقد بذلك فهو مشرك. لو يجي إنسان يقول الأئمة يتصرفون من غير الحاجة إلى الله، الأئمة فوضت لهم الأمور من غير الحاجة إلى الله، لقلنا بأنه مشرك. لذلك تشوف بعض الروايات الواردة عن أهل البيت تنهى عن التفويض، تفويض بمعنى التفويض الاستقلالي. رجل زرارة بن أعين رضوان الله تعالى عليه يدخل على الإمام الصادق عليه السلام، يقول له ابن رسول الله إن فلانا يقول بالتفويض، يعتقد بالتفويض. شيء من الإمام قال له ما التفويض؟ قال يقول فلان يعتقد بالتفويض. تفويض شنو؟ التفويض الذي يعتقد به فلان ما هو؟ لأن التفويض على أنواع. قال هو يقول بأن الله خلق محمدا وعليا صلوات الله وسلامه عليهما، فخلق ورزق وأمات وأحيا. يقول لأمور الإماتة وأمور الخلق هذا فلان يقول بأن الله قد جعلها بيد علي ومحمد وهو لا علاقة له بذلك. قال كذب عدو الله، إذا انصرفت إليه فاتل عليه هذه الآية، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الإمام الرضا عليه السلام ورد في الرواية عنه من قال بأن الله فوض أمر الخلق والرزق إلى حججه فقد قال بالتفويض، والقائل بالتفويض مشرك. إمام الرضا يصرح بأن الذي يعتقد بالتفويض الاستقلالي فهو مشرك. هذا قسم من التفويض وهو محال غير ممكن. القسم الآخر من التفويض هو التفويض الذي يعبر عنه بالتفويض الإفاضي. شنو معنى التفويض الإفاضي؟ تفويض الإفاضي يعني يعتقد بأن الله تعالى جعل أذمة الأمور بيد بعض المخلوقات ولن يقطع العلاقة عنها، بل هم يتصرفون ولكن بإمداد الله، بقدرة الله، بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا القسم من التفويض، شوف تنبه، هذا القسم من التفويض جميع المسلمين يعتقدون به، التفتوا لذلك او لم يلتفتوا، وبعضهم يحاربه على عقيدة تعتقد بها وهو لا يفهم معنى تلك العقيدة، ولو التفت لوجد بانه اول من يعتقد بتلك العقيدة. شلون المسلمين يعتقدون بذلك؟ تقرأ في القرآن في قوله تعالى فالمدبرات أمرا. شنو معنى فالمدبرات أمرا؟ مدبرات أمرا يعني هناك قسم من المخلوقات الله جعل أمر التدبير بيدهم. راجع تفاسير المسلمين، راجع تفسير الألوسي، راجع تفسير القرطبي. القرطبي ينقل في تفسيره عن القشيري بأنه قال أجمع المسلمون على أن المدبرات هم الملائكة. مسلمون يعتقدون بأن أمور التدبير قد جعلها الله بيد الملائكة الذين يدبرون عالم الخلق، الذين يدبرون هذا العالم هم الملائكة. سيوطي في الدر المنثور ينقل عن بعض الصحابة بأن أمر الدنيا، كل هذه الدنيا هذه، بأن أمر الدنيا جعله الله بيد أربعة من الملائكة، بيد جبرائيل وبيد ميكائيل وبيد ملك الموت وبيد إسرافيل. الملائكة الأربعة يدبرون أمور الدنيا، يدبرون أمور العالم. إذن كل المسلمين يعتقدون بعقيدة التهوير. غاية الأمر بأن غيرنا يعتقد بأن التفويض للملائكة، ونحن نعتقد بأن التفويض كما هو لبعض الملائكة كذلك وهو ثابت لمحمد وعلي. ونعتقد بثبوته لأهل البيت لا يختلف عن التفويض الذي يعتقد به المسلمون للملائكة. ملائكة يعتقد، المسلمون يعتقدون بأن أمور العالم فوضت إلى الملائكة. نحن نعتقد بأن التفويض الذي فوض إلى الملائكة وليس هنالك مانع من الاعتقاد به، نعتقد بثبوته لأهل البيت عليهم السلام. من هنا نحن نقطع الطريق على خصوم الشيعة، خصوم الشيعة الذين يقولون بأن الشيعة مشركون. بل ليش احنا مشركين؟ تفضل يا حجة الإسلام، يقولون تعتقدون بأن الأئمة هم القادرون على التصرف، الأئمة هم الذين يقدرون على طلباتكم وحوائجكم، لذلك تتوسلون بهم ولذلك تطلبون الحوائج منهم، تعتقدون بأن الله فوض الأمور إليهم. خير يا ترى اعتقدنا بأن الله فوض الأمور إليهم، تقول هذا شرك؟ نقول لك اعتقادك بأن الملائكة يدبرون شرك. تقول لا هذا مو شرك لأنه تفويض إفادي، الملائكة يدبرون بمدد الله. نحن نقول بأننا الشيعة نعتقد بأن الأئمة يدبرون بمدد الله، بإذن الله، بقدرة الله، ولا نعتقد بأنهم يدبرون على نحو الاستقلال. حتى تقول بأنكم مشركون تتهمنا بالشرك لأننا نعتقد بالتفويض، وأنت أول من يعتقد بالتفويض. غاية الأمر عذرك جهلك، لا تعلم ما هو معنى التفويض، هذا هو الاستكبار. وإلا فجميع المسلمين يعتقدون بالتفويض الإفاضي، التفتوا إلى ذلك أم لم يلتفتوا؟ هذا هو معنى التفويض، وهذا هو دليلنا على إمكان التفويض. انجي إلى النقطة الثانية وهي بيان أقسام التفويض الثابت لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عندما نعتقد بأن أهل البيت قد فوضت لهم الأمور، شو الأمور التي فوضت لأهل البيت؟ ما هي الأمور التي فوضت لأهل البيت؟ أقسام التفويض عندنا ثلاثة. قسم الأول من أقسام التفويض تفويض التكوين. إيش معنى تفويض التكوين؟ يعني بأن أزمة الكون، هذا الكون كله من أصغر ذرة فيه إلى أكبر مجرة فيه، كل هذه الأمور قد فوضها الله لمحمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
هذا النوع من التفويض الذي يعبر عنه علماؤنا بالولاية التكوينية. ما يقول الولاية التكوينية مراد من الولاية التكوينية تفويض التكوين، يعني جعل الله أذمة الأمور أمور الكون بيدهم صلوات الله وسلامه عليه. لذلك تشوف تظهر على يدهم المعجزات، علي بن أبي طالب يرجع الشمس بعد أن غابت، النبي يشق القمر إلى نصفين، يبرئون الأكمه والأبرص. من وين؟ منشأ هذا ما هو؟ منشأ هذا تقويض التكوين الذي جعله الله بيدهم صلوات الله وسلامه عليه. ورد في الرواية الصحيحة بسند معتبر صحيح عن أبي بصير، نذكرها على سبيل التيمع والتبرع. يقول أبو بصير: دخلت على أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه وأبي عبد الله الصادق، قلت لهما: أنتما ورثة رسول الله؟ يقول الباقر الصادق: أنتما ورثة رسول الله؟ يقول: قال لي الإمام: نعم. أبو بصير ما وضح الذي أجابه من، هل هو الإمام الباقر أم هو الصادق، ما أوضح ذلك. يقول: قال لي الإمام: نعم. قلت: ما يخالف إذا أنت ورثة رسول الله، والرسول كانت له قدرة، كانت له ولاية على الأمور التكوينية. أنتم، اسأل أبو بصير، أنتم تقدرون على إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص؟ والله بأشوف بيقول ورثة رسول الله. أنا أسألكم الآن: أنتم تقدرون على إحياء الموتى؟ الرسول كان قادر. وإبراء الأكمه والأبرص؟ شكال الإمام قال: نعم بإذن الله. الإمام يركز على التفويض الإفاضي، يقول: إحنا من غير إذن الله لا نستطيع. نعم بإذن الله. يقول أبو بصير: فناداني الإمام: إذن مني يا أبا محمد. يقول: دنوتنا وكان مكفوفا. يقول: فوضع يده على وجهي ومسح عيني، فأبصرت السماء والشمس والأرض والبيوت وكل شيء داخل الدار.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
يقول: التفت لي قال: يا أبا بصير، أتحب أن تبقى هكذا ولك ما للناس وعليك ما عليهم، أن تعود كما كنت ولك الجنة خالصا؟ شنو تختار؟ وهذا ابتلاء من أجل الدخول إلى الجنة. تبقى على هذا الابتلاء وتدخل الجنة أو لا؟ تحب أن نعيد لك بصرك ولكن لك ما للناس وعليك ما عليهم؟ صاحب البصيرة القوية رضوان الله تعالى عليه قال: بلغنا رسول الله، أريد الجنة خالصة. يقول: فمسح على عيني فرجعت كما كانت. يقول: عرضت الأمر على ابن أبي عمير الراوي المعروف رضوان الله تعالى عليه، قال: أشهد بأن هذا حق كما أشهد بأن النهار حق. صلوا على محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
والرواية من الروايات المعتبرة سندا، والواردة بأمثاليه صحيحة لا مجال للتشكيك فيها. هذه الرواية
تدل على أن الأئمة يمتلكون تفويض التكوين. وإحنا لما نعتقد بذلك في الأئمة طبقا للروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، فليست عقيدتنا مخالفة للقرآن، وليس ما نعتقد به شاذا عن القرآن، بل القرآن يصرح بأن أمر التكوين من الممكن أن يفوضه الله لبعض خلقه. أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي متين. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. في أقل من لحظة أستطيع أن آتي بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وصنع كما قال. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل. فإذا القرآن يصرح بأن أمر التكوين من الممكن أن يجعله الله بيد بعض خلقه، ونحن طبقا للروايات الصحيحة المعتبرة نعتقد بأن أمر التكوين قد فوضه الله لأهل البيت عليه السلام. هذا القسم الأول من أقسام التفويض. القسم الثاني من أقسام التفويض الذي الثابت لأهل البيت عليهم السلام: تفويض التشريع. شلون يعني تفويض التشريع؟ يعني أن الله تعالى جعل أزمة أمور التشريع في يد الأئمة عليهم السلام، بيد النبي وأهل بيته عليهم السلام، ولهم أن يشرعوا بعض الأحكام الشرعية. وهذا تنص عليه الروايات الواردة عن أهل البيت. قد أجيب لك بعض الأمثلة اللي تبين شلون أهل البيت استخدموا ولاية التشريع. وردت الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن الله حرم الخمر بعينها. الله لما حرم حرم الخمر فقط. إن الله حرم الخمر بعينها، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله المسكر من كل شراب. الله فقط حرم الخمر، وجاء النبي وحرم كل المسكرات. الذي حرم المسكر بإطلاقه بعمومه هو النبي صلى الله عليه وسلم. استخدم النبي ولاية التشريع. نبي فوض إليه أمر التشريع فشرع. الله حرم الخمر وجاء النبي وحرم كل مسكر. وورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن الله فرض في كل سنة صوم شهر رمضان، فسن النبي صيام شهر شعبان وثلاثة أيام من كل شهر. وعندك من المستحبات صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وعندك من المستحبات صيام شهر شعبان. الذي شرع حكم الاستحباب بصيام شهر شعبان وبصيام ثلاثة أيام هو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله.
صلي وسلم على محمد وآل محمد.
رواية ثالثة يقول الإمام الصادق عليه السلام: إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين، عشر ركعات في اليوم، فزاد رسول الله سوى بالمسلمين، فزاد رسول الله الركعتين ركعتين، وزاد المغرب واحدة. أما فقط شرع العشاء ركعتين وشرع الظهر ركعتين وشرع العصر ركعتين وشرع المغرب ركعتين جل بذلك
خلنا نشرعها
وزاد ركعتين على كل فريضة فالركعتان الزائدتان من تشريع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك انت لما تسافر تصلي فقط ركعتين. ليش؟ تحافظ على الصلاة التي فرضها الله. ما هذه الركعتين ركعتين الله سبحانه وتعالى في السفر اللتين شرعهما النبي. يقول الله حسان حي النبي في السفر دون ركعتين يحتاج فقط في الحرم. هذا تشريع شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الله سبحانه وتعالى جعل بيد الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم وبيد النبي أمر التشريع فلهم أن يشرعوا صلوات الله وسلامه عليهم. بعضهم استخدم هذه الولاية على التشريع وبعضهم ما استخدم هذه الولاية على التشريع. لأن إحنا الآن هي شنو قضية التشريع؟ يعني أنت لما تقول شلون النبي شرع الله يخبره يقول بين هالحكم؟ لا، حتى تلتفت إلى نكتة المسألة. المسألة أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد. إحنا الشيعة نقول ماذا؟ عندنا قاعدة يسميها الأصوليون قاعدة تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. إيش معنى تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد؟ يعني الله لا يأمر بأمر ولا يحكم باستحباب إلا إذا كانت هنالك مصلحة، ولا يحرم شيئا أو يحكم بكراهة شيئا إلا إذا كانت هنالك مفسدا. هذا يسموه تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. النبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم اطلعوا على المصالح واطلعوا على المفاسد فيبينون الأحكام الشرعية على حق تلك المصالح والمفاسد. بعد الله ما يحتاج يقول هنا حكم، خلص الإمام يرى مصلحة يعرف هنا حكم يشرع الحكم، الإمام يرى هنا مفسدة بعلمه فيشرع حكما على طبق تلك المفسدة. إذا القسم الثاني من أقسام التفويض تفويض التشريع. القسم الثالث والأخير من أقسام التفويض الثالث للأئمة عليه السلام تفويض الحاكمية. يعني الله جعل أمر الحاكمية وأمر سياسة العباد والبلاد بيدهم صلوات الله وسلامه عليهم. فوض لهم أمر الحاكمية. تارة الإمام يقول ورد في الرواية عن الصادق عليه السلام قال ما من أحد فوض الله إليه من خلقه إلا إلى رسول الله والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. وذلك في قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام وهي جارية في الأوصياء أمر الحاكمية لتحكم بين الناس جعله الله بيد أهل البيت عليهم السلام، فهم الذين يحكمون العباد ويحكمون البلاد. بعض الأحيان الأئمة يكون لهم الحكم الظاهري وبعض الأحيان الأئمة لهم الحكم من وراء الحكم الظاهري. فالظاهر يشوف الحاكم فلان لكن من ورائه الذي يدبر أمور الشيعة ويدبر قضايا الشيعة ويحكم بينهم هو الإمام صلوات الله وسلامه. وإلا الآن شنو فائدة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف؟ نعتقد بوجود إمام غائب. هذا الإمام الغائب ماذا يصنع؟ ماذا يفعل؟ ما هي فائدته لنا؟
من جملة فوائد الإمام الغائب تدبيره لأمر الحاكمين ولكن من وراء الستار. لذلك ورد في الرواية عنه عليه السلام: إنا غير مهملين لرعايتكم. ملبلكم أنا غائب يعني أنا منقطع عنكم؟ لا، إنا غير مهملين لرعايتكم ولا ناسين لبشركم، ولولانا لنزلت بكم اللأواء واصطدمكم الأعداء لولا الإمام الحجة وأنصاف الإمام الحجة وبركات الإمام الحجة وتدبير الإمام الحجة لنزلت الشدائد بالناس. وإنما الله يرفع تلك الشدائد ببركة دعواته وببركة أنصافه. أجل الله الفرج إن شاء
الله. اللهم صل وسلم على
ولا ناسين لذكركم ولولانا لنزلت بكم اللأواء يعني المصائب الشديدة واصطدمكم الأعداء. هذه الألطاف التي يعيش فيها الشيعة إنما هي ببركة صاحب العصر عجل الله فرجه، ببركة ألطافه، ببركة دعواته صلوات الله وسلامه عليه. إذن الله فوض لهم أمر الحاكمية. من هذا المنطلق بعث الحسين بمسلم بن عقيل إلى أرض، لأن أمر الحاكمية لهم عليهم السلام، أمر الحاكمية بيدهم. لذلك بعث مسلم بن عقيل: ألا وإني باعث لكم أخي وثقتي وابن عمي والمفضل عندي من أهل بيتي، فاسمعوا له وأطيعوا. وأقبل مسلم بن عقيل صلوات الله وسلامه عليه وبايعه الآلاف من أهل الكفر، كلهم بايعوا مسلم بن عقيل. ولكن ما أسرع من نقضوا العهد ونكثوا البيعة عندما أقبل المزيات وحركهم تجاه مسلم بن عقيل، وإذا بالكوفة تنقلب رأسا على عقب، وإذا بمسلم بن عقيل الذي يصلي في مسجد الكوفة وتصلي خلفه الآلاف يصلي وليس معهم إلا أفراد خلائق بأبي هو وأمي، يطلع من مسجد الكوفة ويوصل إلى باب كندة يريد رجلا واحدا يدله على قارعة الطريق فلم يجد أحدا. أواني على الغريب إلى أين يذهب مسلم بن عقيل وهو غريب في بلاد الكوفة؟ صار يخرج من طريق ويدخل في آخر، يخرج من سكة ويدخل في أخرى، إلى أن أمضه الجوع وأنهكه العطش، فرأى امرأة واقفة على باب دارها، أقبل إليها: أمة الله، هل أجد عندك شربة من الماء؟ فلقد تفطرت كبدي من الظمأ، أريد شربة ماء. قالت له: نعم. دخلت المرأة، جاءت له بالشربة، شرب الماء مسلم بن عقيل، أخذت الشربة أرجعتها. مسلم تحية، شنو يصنع؟ إلى أين يذهب؟ إلى أين يتوجه؟ استوى فجلس على عتبة باب بيتها. الأجانب يا الله. طلعت المرأة شافت وإذا الغريب لا زال جالسا على باب دارها. قالت شربت الماء الصباح إلا وأقبل إلى قصر الإمارة الحديث بينما الناس متحيرون وحباب جسد مسلم